بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي بعض الآثار في الترغيب في السنة والتحذير من البدعة، فأخذنا أثرا لصحابي، فما هو هذا الأثر؟ قاله من؟ ابن مسعود. من رواه؟ من رواه؟ رواه؟ ماذا قلت؟ وكيع في الزهد، من طريق أحمد في الزهد. لعل موجود، أكيد سيكون موجود في الشريعة الآجري، نعم، لكن هنا ما هو مذكور. طيب، وأثر عن بعض التابعين، ما هو هذا الأثر عن بعض التابعين؟ قف حيث وقف القوم، فإنهم عن ماذا؟ قف حيث وقف القوم فإنهم. لا، الأثر ما هو؟ إيش؟ نعم، أي نعم، قف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا إلى آخره. والقوم هو الذي ذكرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. طيب، هناك أثر من أقوال تابع التابعين، فما هو؟ نعم، عليك بآثار من سلف، إن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه. طيب، ما المقصود بآثار من سلف؟ عليك بآثار من سلف، من هم؟ آثار من سلف طريقة الصحابة والتابعين لهم بإحسان. بسم الله. قال: وقال محمد بن عبد الرحمن الأدرمي، وصوابه كما سيأتي إن شاء الله الأدرمي. وقال محمد بن عبد الرحمن الأدرمي لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها، هل علمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها؟ قال: لم يعلموها. قال: فشيء لم يعلمه هؤلاء أعلمته أنت؟ قال الرجل: فإني أقول قد علموها. قال: أفوسعهم ألا يتكلموا به ولا يدعو الناس إليه، أم لم يسعهم؟ قال: بلى، وسعهم. قال: فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخلفاءه لا يسعك أنت؟ فانقطع الرجل. فقال الخليفة وكان حاضرا: لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم. وهذا كلام جميل طيب، لكن السند لا يثبت. رواه ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد، الذهبي في سير أعلام النبلاء من طريق أبي منصور إلى آخره، وسنده ضعيف، السند ضعيف لا يثبت. طيب، ولهذا قال الذهبي: هذه قصة مليحة، وإن كان في طريقها من يجهل ولها شاهد. وهذا الشاهد رواه هو نفسه في السير، والخطيب البغدادي، وهو أيضا لا يثبت. فيه أيضا من لا يعرف، فيه من قيل فيه صالح، وهذه لا يرتقي بها الراوي إلى الاحتجاج بحديثه، والله أعلم. قال: وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم. الراسخ في العلم هو المتمكن فيه الذي لا تعرض له معه فيه شبهة، هذا هو الراسخ في العلم المتمكن فيه الذي لا تعرض له معه فيه شبهة. قال: والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت، فلا وسع الله عليه. هنا فلا وسع الله عليه الصواب لا وسع، فلا وسع بتشديد السين، فلا وسع بتشديد السين. الشرح: مناظرة جرت عند خليفة بين الأدرمي وصاحب بدعة. لما اطلع على ترجمة للأدرمي، الحاشية هذا تصحيح في اللمعة، وصواب الأدرمي. قال الخطيب البغدادي رحمه الله في تاريخ بغداد بعد ذكره لهذه القصة: أخبرنا أبو بكر عبد الله بن حمويه بن أبزك الهمذاني بها، قال: سمعت أبا بكر أحمد بن عبد الرحمن الشيرازي الحافظ، وحدثنا بحديث الشيخ الأذني ومناظرته مع ابن أبي دؤاد بحضرة الواثق، فقال الشيخ: وأبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد بن إسحاق الأذرمي. قلت: والأذرمي هذا ثقة كما في التقريب، فعلمنا بهذا أن المناظر هو الأذرمي، وأن المناظر هو أحمد بن أبي دؤاد جهمي خبيث، وأن الخليفة هو الواثق بالله هارون بن محمد. وأما هذه البدعة التي حصل من أجلها المناظرة فهي بدعة القول بخلق القرآن. قال: لما اطلع على ترجمة للأدرمي ومن معه، ولا أعلم نوع البدعة المذكورة. والمهم أن نعرف، وقد عرفنا ترجمة الأذرمي هو أنه ثقة، وعرفنا أيضا نوع البدعة المذكورة هي القول بخلق القرآن. والمهم أن نعرف مراحل هذه المناظرة لنكتسب منها طريقا لكيفية المناظرة بين الخصوم. وقد بنى الأدرمي رحمه الله مناظرته هذا على مراحل، ليعبر من كل مرحلة إلى التي تليها حتى يفحم خصمه. المرحلة الأولى العلم، فقد سأله الأدرمي: هل علم هذه البدعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخلفاؤه؟ قال البدعي: لم يعلموها. وهذا النفي يتضمن انتقاص النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخلفائه، حيث كانوا جاهلين. نعم، انتقاص، وهذا النفي يتضمن انتقاص النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخلفائه، حيث كانوا جاهلين بما هو من أهم أمور الدين، وهو يعني كلام الله سبحانه وتعالى، وهو أنه صفة من صفاته غير مخلوق. ومع ذلك فهو حجة على البدع إذا كانوا لا يعلمونه. ولذلك انتقل به الأدرمي إلى المرحلة الثانية. إذا كانوا لا يعلمونها فكيف تعلمها أنت؟ هل يمكن أن يحجب الله عن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وخلفائه الراشدين علم شيء من الشريعة ويفتحه لك، يعني وتعرفه أنت؟ يعني الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وخلفائه يجهلون هذا الشيء وأنت علمته وفهمته، هل هذا ممكن؟ هل هذا معقول؟ فتراجع البدعي لأنه عرف أنه سيخصم، وعرف أنه سيفحم، وقال: أقول قد علموها. ودخل في ورطة أخرى. البدعي هذا انتقل إلى ورطة أخرى، فهو بين ورطتين، إما أن يقول لم يعلموها فتنقص النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخلفاءه الراشدين، تنقصهم بالجهل وأنه هو الذي علمها، أما هم فقد جهلوها. وإن قال قد علموها فانتقل به إلى مرحلة أخرى، وقال أقول قد علموها فانتقل به إلى المرحلة الثالثة إذا كانوا قد علموها. فهل وسعهم أي أمكنهم ألا يتكلموا بذلك، يعني ألا يتكلموا بأن القرآن مخلوق، يعني إذا كانوا قد علموا أن القرآن مخلوق، إذا كانوا قد علموا أن القرآن مخلوق، طيب هل وسعهم أي أمكنهم أنهم لا يتكلموا بذلك؟ ما يقول للناس أن القرآن مخلوق، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم مأمور بالبلاغ، أن يبلغ الناس كل أمور الدين، وهذا من أهم أمور الدين. لو كان القرآن مخلوق لا أفصح به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا صرح بذلك، ولا تكلم به، ولا دعا الناس إلى ذلك. لكن لما لم يكن مخلوقا وهو كلام الله جل وعلا، نعم، لم يقل بهذا القول، لم يقل إن القرآن مخلوق، لأن القرآن مليء بأن القرآن كلام الله، حتى يسمع كلام الله. نعم، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه ما منه، وقال ألا له الخلق والأمر، ففرق بين الخلق والأمر، والقرآن من الأمر. فانتقل به إلى المرحلة الثالثة إذا كانوا قد علموها، فقال وسعهم أي أمكنهم ألا يتكلموا بذلك ولا يدعو الناس إليه، أم لم يسعهم؟ فأجاب البدعي بأنهم وسعهم السكوت وعدم الكلام. فقاله الأدرمي فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخلفاءه لا يسعك أنت؟ فانقطع الرجل وامتنع عن الجواب، لأن الباب انسد أمامه. فصوب الخليفة رأي الأدرمي ودعا بالضيق على من لم يسعه ما وسع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخلفاءه، وهكذا كل صاحب باطل من بدعة أو غيرها، فلا بد أن يكون مآله الانقطاع عن الجواب، لأن الباطل مدحور والحق منصور، كما قال تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، وقال سبحانه وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.